أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الأوصياء الأصفياء. كان الكلام في براهين التوحيد، ووصلنا إلى هذه الرواية الشريفة في الكافي أيضا من حديث ابن أبي العوجاء، وسؤاله الموجه للإمام الصادق عليه السلام قال: عاد ابن أبي العوجاء في اليوم الثاني إلى مجلس أبي عبد الله عليه السلام، فجلس وهو ساكت لا ينطق، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كأنك جئت تعيد بعض ما كنا فيه. ومرة اللقاء الأول والجلسة الأولى التي كانت بينه وبين الإمام الصادق وما قد أفصح له الإمام عن حقائق أمور في التوحيد. فقال ابن أبي العوجاء: فقال: أردت ذلك يا ابن رسول الله. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما أعجب هذا، تنكر الله وتشهد أني ابن رسول الله؟ فقال: العادة تحملني على ذلك. من باب الجري مع العرف. فقال له العالم عليه السلام، يعني الإمام الصادق، لاحظ في رواية واحدة الراوي يعبر عن الإمام الصادق بأبو عبد الله، ونفس الراوي يعبر عن الإمام الصادق بالعالم. بداية الرواية قال أبو عبد الله، في وسط الرواية يقول الراوي: فقال له العالم عليه السلام، مما يدل على أن هذا الدأب موجود في رواة الشيعة والإمامية، التعبير عن الإمام بالاسم، وتارة في نفس الرواية يعبر عن الإمام بلفظة العالم، وأن العالم لقب لكل الأئمة عند مصطلح رواة الشيعة. العالم يعني المعصوم. فقال له العالم عليه السلام: فما يمنعك من الكلام؟ قال: إجلالا لك ومهابة ما ينطلق لساني بين يديك، فإني شاهدت العلماء وناظرت المتكلمين، فما تداخلني هيبة قط مثل ما تداخلني من هيبتك. قال: يكون ذلك، ولكن أفتح عليك بسؤال. وأقبل عليه فقال له: أمصنوع أنت أم أو غير مصنوع؟ فقال عبد الكريم ابن أبي العوجاء: بل أنا غير مصنوع. فقال له العالم عليه السلام: فصف لي لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ فبقي عبد الكريم مليا لا يحير جوابا، وولع بخشبة كانت بين يديه، يعني أخذ يتشغل بها يلعب بها، وهو يقول: طويل عريض عميق قصير متحرك ساكن، كل ذلك صفة خلقه. فقال له العالم: فإن كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في نفسك مما يحدث من هذه الأمور الحدوث. فقال له، يعني أيضا هو سلام الله عليه عاود والتنبيه على الحدوث كيف يدل على الافتقار، وأن الغنى والإغناء في تقلب هذه الحوادث آت منه تعالى، يعني من مصدر وراء. فقال عليه السلام له العالم: فإن كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعا، لما تجد في نفسك مما يحدث من هذه الأمور. فقال له عبد الكريم: سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك، ولا يسألني أحد بعدك عن مثلها. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هبك علمت أنك لم تسأل فيما مضى، فما علمك أنك لا تسأل فيما بعد؟ يعني يحرجه من جانبين، ليش؟ كيف يعني؟ يلمسه موارد النقص. وهذه أسلوب بديع عند أئمة أهل البيت، يرتبط بأن المنكر لمعرفة التوحيد إذا تلمسنا سير صفحات قلبه وفكره، المنشأ هو رعونة وفرعونية النفس والذات. فيحاول الإمام، يعني كثيرا ما جملة من الجدل الفكري سبب صفات نفسانية رذيلية. كثيرا ما احنا نريد نناقش او نحاور كما هو يعني منهج أرسطو او المشائين، بناهم ان الفكر هو كل شيء، وهذا خطأ. كثيرا ما سبب الحوار والجدل ليس أزمة فكرية بقدر ما هو أزمة ماذا؟ أزمة مرتبطة بالصفات العملية في النفس. كما أن كثير من الخلافات الفكرية أو السياسية أو افترض الأسرية أو غيرها من الخلافات أو الدولية، حقيقة منشأها ليس فكري، منشأها بالدقة مو فكري. إنسان مثلا قد يجد نفسه لا يؤمن بأمر من أمور الدين، مو بالضرورة، لا أقول الجانب الفكري لا يسلك، بس لاحظ أنت علاج الأئمة عليهم السلام لهؤلاء ليس مركز على الجانب الفكري فقط، ليس مركز على ماذا؟ الجانب الفكري فقط. لما؟ لأن كثيرا ما العقدة مو في الفكر، قد تكون عقدة في الفكر صحيح، بس ليس ضروري بالضرورة أن تكون العقدة هي الأزمة في الفكر. لذلك القرآن الكريم يستخدم أسلوب الوعظ عند المشاء، هذا ذكرناه في بداية شرح أصول الكافي قبل 4 سنين. المشاع عندهم أسلوب الوعظ أسلوب أخلاقي، الخطباء أسلوبهم وعظ، يعني أحد أساليب البديعة عند الخطباء والمرشدين الوعظ. وهذا أسلوب ليس برهاني، ومن قال لك ليس أسلوب برهاني؟ ومن قال لك أن البرهان ينحصر في الفكر فقط؟ ومن قال لك أن الشفاء والدواء والعلاج ينحصر في العقاقير الفكرية؟ كثير من الأمراض سببها الصفات العملية، صفات النفس. إذا استطعت أن تعالج صفات النفس تلقائيا الفكر سلس سهل. الفكر كما يقول أمير المؤمنين مرآة صافية ما يتعكر. الكدورة لم تأتي من الفكر نفسه، آتية من بواليع أخرى في النفس، نتنة، مخازن أخرى في النفس نتنة، تلك يجب أن تطهر تنظف. لذلك مسلم عند كافة الباحثين من علماء التفسير وغيرهم أن القرآن استخدم ثمان مناهج، ثمانية أساليب. أحد الأساليب التي استعملها القرآن الكريم الوعظ. لماذا؟ لأن الوعظ تنبه الطرف الآخر أنت مشكلتك مو فكر، المشكلة لديك ليست فكرية، المشكلة لديك في دي الصفة النفسية العملية الخطأ اللي موجودة عندك. هذا ليس عبطا، ما مرت من الرواية يقول والله لا زال يحدثني حتى كأنما أراد أن يظهر الله بيني وبينه. لما؟ لأن الإمام حسس أن الحجاب اللي أنت تعيشه وين منشأ، من رفع عليه الحجاب شاف صحوة يقظة. حجاب من سأسفات عملية. هذا المربي الإلهي هكذا يعرف وين الداء. الداء مو لازم دائما جانب فكري. طبعا لا أقول دائما الدواء في الوعظ، بس الوعظ لذلك ضروري من ضرورات المنبر والخطابة والمحاضرة، من سنن القرآن، من سنن الله، من سنن النبي، من سنن الأئمة، أن تشتمل المحاضرة الفكرية أو الإرشاد أو الخطابة ضروري بنسبة معينة منها على الوعظ. يعني ماذا؟ تحريك الجانب الخلقي في الإنسان ضروري، ولا الإنسان ما يعيش بحيوية مع الفكرة الهادفة أو مع البصيرة النيرة، ما يتفاعل. وهذا أحد أسرار والفلسفة والفلسفات العظيمة الكبرى للأمر بالبكاء في مصاب سيد الشهداء. والإصرار الشديد عند أهل البيت عليه السلام بالبكاء فيه، لأن البكاء ما يجعل الإنسان جامد لا يتفاعل. البكاء عبارة عن إلجاء عملي عملاني حقيقي صادق لأن يتفاعل الإنسان مع هذه الفكرة الحقة والصحيحة، مو باختيار. لذلك العدو لا يستطيع أن يبكي، المنافق لا يستطيع أن يبكي. بكاء جوهرة ثمينة عظيمة جدا. البكاء آية الصدق، آية الصادقين. هاي جدا، شو أنت العاصي يستطيع أن يحتفظ بالبكاء حين العصيان؟ لو كان يبكي ما يعصي أبدا، ما يعصي. هاي من عظمة البكاء. جرب نفسك أنت في أي معصية لا سمح الله مبتلى بها الإنسان، حين المعصية أو قبل المعصية تبكي أصلا، تقلع عن المعصية قطعا قطعا، يسهل عليك الطاعة قطعا بلا أي تردد. هذه جوهرة البكاء. لذلك إذن هذا الشيء أمر مهم. دائما إحنا نريد نعالج ظاهرة اجتماعية، ظاهرة فكرية، طيف فكري الآن جديد جاي كذا، انحراف كذا. طبعا لابد من الجانب الفكري يصير فيه تركيز، بس مو هو كل شيء. الجانب الخلقي، الجانب العاطفي، الجانب لجانب حيوي في النفس. نعم. لذلك لاحظوا الآن كلام الإمام صلى الله عليه معه يحسسه، يقول فيما مضى فما علمك أنك لا تسأل فيما بعد، يحسسه ببصمات العجز في ذاته، فيقول أنت عندك رعونة، مشكلتك رعونة مو مشكلتك في فهم وفكر، يعطيه طبيب المعصوم طبيب إلهي يعطيه وين يشخص له الداء ثم الدواء. فما علمك أنك لا تسأل فيما بعد، وهذا الذي يفتقر له منهج المشاء في الفلسفة أو مناهج أخرى. أحدهم، أحد الكبار يعني المحققين، سأل لماذا القرآن ولماذا نهج البلاغة بين يأتي ببرهان فكري وموعظة وحكمة ومثل وكذا، تنوع أسلوب واحد وما في آية واحدة أو في خطوة واحدة؟ لماذا؟ طبيعة الإنسان جهاز، ذات الإنسان، روح الإنسان جهاز ذات قوة مختلفة. ومتى تستقيم مسيرة نفس الإنسان إلا بتعديل كافة القوى، لا بتعديل قوة واحدة فقط. فسيد الأنبياء في حين هو أعلم الأنبياء فلان فلان، من مسيرة التكاملية يقول النكاح سنتي، يعني يريد يبين أنه هذه القوة من قوى النفس، تعديلها بماذا؟ لماذا نسمى مجموع قوى؟ أنت تريد تعيش بحالة تجريدية وتتنكر لمجموع قواك، هذا مو ليس علاج حقيقي. إنسان مجموع قوى. حتى الدولة الآن، مثلا دولة تريد تصير دولة هادفة، تعالج الأزمة من زاوية وما تعالجها من زوايا أخرى، ما تنحل الأزمة. نعالج الشباب من جانب فكري، أما تزويج الشباب مثلا ما فاتحين الباب له، ما يمكن تعالج أزمة، ما يمكن. الأزمة تعالجها من زوايا عديدة، جانب تربوي، جانب خلقي، جانب نفسي، جانب فكري. أبدا أي مشكلة لا تعالج من زاوية واحدة، ده من زوايا عديدة. هذه أسلوب أهل البيت وأسلوب القرآن. قال عليه السلام فما علمك أنك لا تسأل، شوف كان مخاطب ضميره هني، هني دق الباب عليه السلام بإصبعه على ضميره، على أو تلمس، ألمسه قوى نفسه اللي هو غافل عنها. فما علمك أنك لا تسأل فيما بعد، على أنك يا عبد الكريم نقضت قولك لأنك تزعم أن الأشياء من الأول سواء، فكيف قدمت وأخرت؟ إذا كانت الأشياء على سواء وين قدم وأخر؟ لأنه قال منذ القدم، لما يقول قدم، القدم شيء واللاحق ها شيء آخر، هذا الذي قدمه شيء وتأخره شيء، هذا ليس بشيء واحد، يعني حوادث صارت. فعلى أن أليس تدقق في تباين صفة الألوهية مع صفة الحادث، وين ألمسه عليه السلام؟ قال لأنك تزعم أن الأشياء من الأول كلها أزليات، تزعم أن لأنك تزعم أن الأشياء من الأول سواء، سواء ما فيها حدوث، أزليات. إذا كانت أزليات فكيف في متقدم متأخر؟ الباري تعالى أوليته عين آخريته، هو سواء لا يتغاير عنده الحال. لو تغاير عنده الحال لكان هو أيضا تجري عليه العوارض والأحوال والتصرفات، فهناك من يتصرف والعذب ولا من يتصرف فيه. فلما يقول عليه السلام إذن من هو السواء، إذاك هذا تشوف هذا تفسير الرحمن على العرش، هو الموصى قسم في رواية أخرى يفسر استوى، يعني استوى، استوى مادة استوى من ماذا؟ من سوى، افتعل استوى يعني الباري تعالى مع كل المخلوقات سواء. الباري تعالى هذه فقط محفوظة للذات الإلهية، أما المخلوقات لا. الباري تعالى مع كل المخلوقات سواء في نسبة علمه بهم. تستطيع، أعوذ بالله، تستطيع أن تقول أن الله بنمط من المخلوقات أعلم الله بها من علم الله بمخلوقات أخرى؟ يصير؟ هل يتفاوت علم الله؟ أعوذ بالله. إذن كان فيه تغير حدث. هل نستطيع أن نقول أن الله أقدر على جملة من المخلوقات من قدرته على مخلوقات أخرى؟ حاشا، لو كان هكذا لنفدت قدرة الله. الباري تعالى عندما يخلق أعظم مخلوق ويخلق أدنى مخلوق، هل تتفاوت قدرة الله في عملية الخلق عنده تعالى؟ لو تفاوتت لنفدت قدرة الله، يعني معنى التفاوت ماذا؟ معنى التفاوت ماذا؟ زيادة ونقص. لا، تفاوت معنى ماذا؟ وكل شيء فيه زيادة ونقص، فهو تتذكرون بحث التسلسل لو نسيته، كلما زاد ونقص محدود أو لا محدود؟ محدود. أما قدرة الباري، علم الباري، قرب الباري، مو قرب المخلوق للباري، إحاطة الباري، هيمنة الباري، نفاذ الباري قدرة علما في كل المخلوقات سواء. ومر بنا هذا البحث لعل الأخوان يتذكرون أن الموجود كلما ازداد لطافة أصبحت سوائيته للأشياء أو للأجسام ماذا؟ ها؟ واحدة. كلما ازداد لطفا ماذا؟ ازدادت نسبة قربة أو نفوذة أو هيمنة الأشياء كلها. فهنا لاحظ كيف الإمام لمسه الحقيقة، قال أنت قلت أن الأشياء لم تزل هكذا كانت والآن هكذا، قال إنك لما تقول كانت ولا زالت يعني قدمت وأخرت، يعني زيادة ونقص، فتفاوت وجعل، والمتفاوت ليس سواء، متفاوت المخلوق يعني محدود. بينما الأزلي ليس بمحدود وليس يتفاوت فيه شيء. شوف الفرق البون الشاسع بين الخالق والمخلوق. من كلمة واحدة تكلم بها الطرف الآخر، كيف استنطق عليه السلام أن هذا الكلام، هذه الكلمة منه، تنطوي فيها عدة ماذا؟ أمور ألمسه إياها، نبهه إياها. هذه طريقة لطيفة من الحوار. أخرى يتبعها الوحي غير اللي بيناها، أن يعالج من زوايا عديدة. أنك تحلل كلمة واحدة من الطرف، تستطيع عن حينئذ تعرف شخصيته وتنبهه على هوية شخصيته. من كلمة واحدة، من التزام واحد، وترشد إلى طريق الهداية عن هذا الطريق. ما يحتاج إطالة واستطالة في الحوار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.